السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ مرة أخرى مع كيف وأخواتها. وكيف وأخواتها برنامج له مزية خاصة، أنا دايما أقول عنه في السريع. فهذه المزية التي بفضل الله عز وجل عالجنا فيها كثيرا من الموضوعات، يعني واحدة أخت مسمية نفسها أم القوارير، ولا دي اسمها إيه، اللي بتقول لي والله يا شيخنا، هي فين، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تقول كنت أظن أنني لن أراك مباشرة بعد رمضان. فالحمد لله، يعني وأنا كمان كنت أظن إن أنا مش هاجي تاني مباشرة، لكن كنت لسه بكلم مدني دلوقتي بقول له ما كفايه فضفضه، قال لي مش ممكن. فاحنا عايزين نتحايل على الاستاذ علي سعد شويه ان هو ربنا يكرمه ييسر لنا وييسر الامور. انا شايف في اسئله كويسه ومهمه، ان شاء الله اجيب عليها المره دي. نسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه، وان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي في كيف وأخواتها مرة أخرى، وعود إلى تربية الأولاد. أنا يعني سمعت إن في قناة الناس أكثر من برنامج بيتكلم عن تربية الأولاد، ولكن يبدو والله أعلم وللمشاهد حق الحكم إن احنا بنتكلم من منظور مختلف، لان انا سمعت حلقة لاحد المتكلمين بنتكلم احنا من منظور مختلف. يعني احنا بنتكلم في اصل الموضوع بناء امة، قلنا ان احنا هنعالج بناء الامة ده في بناء البيت المسلم. هذه القضية بناء البيت المسلم، فتكلمنا عن الزواج والزوجة والزوج، وبعدين الاولاد ازاي يبقى البيت ده تكوين لأمة مسلمة نحلم به. بنحلم في وجود أمة الإسلام التي يقوم بها عز الإسلام والمسلمين، بنحلم بإيجاد أمة الإسلام التي تحمل الرسالة وتبلغها للناس، بنحلم بوجود أمة الإسلام التي هي النموذج في الأخلاق وفي المعاملات وفي العقائد، نموذج الأمة المثالية. بنحلم بوجود أمة الإسلام التي هي ترث الأرض وتمكن بالتمكين للدين ونصرة دين الله عز وجل وإقامة حكم الله في الأرض، هي دي الأمة اللي بنحلم بيها. فلذلك كان من سبل إيجاد هذه الأمة إن أول لبنة في الأمة البيت المسلم، ثم المجتمع المسلم، ثم بعد ذلك الدولة المسلمة، بعدين الأمة المسلمة. فبدأنا من البيت بالفرد، ثم الزواج، الزوج والزوجة اللي بيكونوا البيت ده، ثم الأولاد اللي هم بقى فيهم الأمل. ولاحظت كثرة الكلام من الكتب الغربية وكثرة الكلام عن الأطباء النفسيين في تربية الأولاد إن المقصود الغالب تدليل الولد، وبالعكس ده أنا شايف تعظيم الولد، ده أنا شايف تأليه الولد، ودي الآفة الخطيرة جدا. إحنا ما بنمنعش التدليل لكن بنأمر بالتربية، وبنأمر بالتربية ليس على مزاج الطفل. وأنا قلت كثيرا جدا أن الكتب الغربية لهم أهداف في التربية غير أهدافنا. أهدافنا كمسلمين الهدف من التربية إيجاد العبد الصالح، إيجاد الرجل الذي يرضي الله، مش يرضي نفسه وشهواته وأهوائه وشخصيته، مش ده اللي هو بتبحر إليه التربية الغربية، إيجاد الرجل الذي يرضي نفسه ويصبح راضيا عن نفسه. لا، احنا بنبحث عن الرجل الذي يرضي الله والله يرضى عنه. فعشان كده نختلف تماما في طريقة التربية. عندنا اصول اعظم من اصولهم بلا شك، بلا ادنى شك ان اصولنا الاسلامية في تربية الاولاد من القرآن ومن السنة هي الاصول الحاسمة القاطعة. واذا جرت اي مناظرة في الدنيا في هذه الأصول إلى أين تثمر وتوصل، وأصولهم إلى أين تثمر وتوصل، فسيشهد للإسلام بأنه يربي رجالا مثاليين لا يوجد مثلهم على ظهر الأرض. قلت أن قانون الأخلاق في الإسلام، دستور الأخلاق في الإسلام، تتقاصر دونه أحلام الفلاسفة الذين كتبوا في المدينة الفاضلة. يعني بيحلموا بإيه؟ دستور الأخلاق في الإسلام أعظم من أحلامهم بلا شك، قولا واحدا. فلذلك كذلك أيضا لو صنعنا طفلا على كما يريد الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا سنجده إنسانا مثاليا كاملا أقصى درجات الكمال الإنساني بلا شك. لكن الآفة اللي بندور فيها البيضة ولا الفرخة هي كيف يربي أب لم يربى ابنا. الأب أصلا لم يربى هذه التربية ولم يلقنها، إزاي بقى يربي الولد ده؟ هي دي المشكلة الكبيرة. طب نيجي نربي الأباء، ما هو الأباء مش هيتربى خلص عدة. هي دي المشكلة، الإشكال الذي يحتاج من علماء الإسلام إلى لجنة لإيجاد حل لهذا الإشكال. كان حلمي، وانا قلت قبل كده مين حلمي ده، قصدي انا بحلم، يعني كنت بحلم ان اوجد مدرسة اسلامية داخلية الاولاد يعودوا فيها، ولعل هذا ما يفعله اليهود الان. اخبروني انهم في بلاد الغرب في امريكا وغيرها اليهود بيدخلوا الاولاد مدارس ما بيخرجش من الباب، ما بيشوفش ابوه وامه تاني. يدخل طفل من سن 5 سنوات ولا 4 سنوات يخرج 24 سنة وقد لقن اللاهوتية. طبعا في ديننا لا يصلح هذا. وانما كنت بحلم بس توجد مدرسة داخلية ان الولد يروح خميس وجمعة وهي هنصلح اللي لخبطوه في الخميس والجمعة يعني. ومفيش اجازات بقى نص السنة والاخر سنة ويبقى لها مناهج خاصة في اخراج علماء ربانيين. لكن ضاع العمر وقصر عن تحقيق كثير من الامال. الشاهد محتاجين حل كيف نربي اولادنا على ما يرضي الله. هؤلاء الاولاد من اكبر العوائق التي تواجه المسلم. العوائق كثيرة جدا التي تواجه المسلم في تربية اولاده، لكن من اكبر العوائق نفسية الاب والام من انفسهم. قد تكون نفسية الاب هو مشغول بنفسه، مش فاضل موضوع تربية الاولاد ده. انا هدي له فلوس يروح مدرسة وهتقول له مدرسين ودي المسجد يحفظ قرآن، عايزين مني اي اكتر من كده؟ ونفسية ام عايشة لنفسها، عايزة هي تبقى جميلة ودلوعة وتستمتع بحياتها وجمالها وزوجها وتليفوناتها ويتركوا هذا الابن بغير تربية. هي دي المشكلة الكبيرة جدا التي تضيع اكثر الاولاد وتخرج اكثر الاولاد ناقمين. انا فزعت من سؤال اهوك في اول يوم ناخد فيه اسئلة من الواد مرائب 4 ده اللي شغلنا دايما بالاسئلة، ربنا يهديه ويتوب عليه. بيقول ايه؟ بيقول امي بتاخد فلوسي كلها. بيقول انا ملتزم. اسمع نص كلامه: الام تاخذ من ابنها الاكبر الملتزم كل ماله وتنفقه على نفسها واولادها وتتهمه بالعقوق اذا لم يفعل وتسيء معاملته ولا تفعل نفس الشيء مع اخيه الاصغر الذي ينفق ماله كله على نفسه. الحال هذا مستمر لسنوات. نصيحة للولد الكبير البار بامه، ولكنه بدأ يشعر بكره شديد لامه بسبب ظلمها اياه. اتخضيت، فزعت من كلمتين، كلمة كره شديد لامه وظلمها اياه. ده كل ده عشان الفلوس؟ طبعا معلش بنسمع من طرف واحد، لو سمعنا من امه هتقول ولا بيديني ولا حاجة، ده انا يدوبك باخد منه حاجة بسيطة، واخوه ما باخدش منه التاني عشان التاني يدوبك ماشي ماشي حاله. احنا بنقول ايه؟ احنا سمعنا من الولد. حتى لو بتاخد ماله كله ولا اظن احدا يفعل، لكن كر شديد عشان الفلوس لامه. فبقول ما تزعلوش مني، العف امه لانها ما ربتوش اصلا. لو ربته صح ابدا مستحيل قلب ابن يكره امه لو اتربى صح. لكن الكره ده من الصغر، ما بينظرش الام بالتوقير الكافي والاحترام الكافي والحب الكافي والولاء الكافي والرضا الكافي، ما بيبصش لامه انها بتأدي واجبها نحوه. لو الابن طلع مفعم بهذا الشعور ان الام ادت واجبها، يبقى الام ساعتها لو خدت روحه مش هيزعل، مش هيكرهها. قد يكون الاخ مبالغ وعشان كده بيقول نصيحة. نصيحتي ليك يا ابني، الام دي باب من ابواب الجنة، ولو الجنة بفلوس يبقى كده كويس، خليك تروح الجنة. ارضيها، ارضي امك مهما تكن، مهما خدت فلوسك. ولو الكلام ده بدل ما تقوله لي انا وتمعته في التلفزيون الدنيا كلها تقراه، عيب تروح تقعد تحت رجلين امك وترفع رجل امك كده وهي قاعده على الكرسي وانت قاعد تحت رجليها، تبوس رجليها وتقول لها انا كل ليكي واللي انت عايزاه، تيجي نقسم الفلوس اللي بتدخل لي بالنص، انا بيدخل لي 100 جنيه، انت 50 وانا 50 ينفع، طب انت 20 وانا 80 ينفع، وانا حالي كذا وظروفي كذا وولادي كذا، ودي التفنيصه بتاع فلوسي في الشهر. يبقى كلام حلو بين ابن وام. لكن زعلت قوي كره شديد لامه لظلمها اياه. التعامل مع الام ما يبقاش كده. الشاهد خلاص يعني انا اقتنصت هذا شاهدا على كلامي ان الاباء والامهات ما بيربوش، وعشان كده بيبقى جزاءهم في النهاية هذا العقوق. والله حكم عدل، لانه كثر على ألسنة الاخوة ايضا او الشباب او الابناء كثر على ألسنتهم انه يقولوا دعقك صغيرا قبل ان تعقه كبيرا. فالله حكم عدل، سيحكم من الذي عق من، ومن الذي قصر في حق من، ومن الذي آذى من، ومن الذي عصى الله في من. ولكن نصيحتي للأولاد، ليس ثمة أحسن في معاملة من لم يتق الله فيك أن تتقي الله فيه. ده في معاملة الناس، اللي لم يتق الله فيك أنت اتق الله فيه. فإذا كان أبوك وأمك يبقى من باب أولى. لكن النهاردة أنا بكلمك أنت بقى يلي حاسس أن أمك ظلمتك، بكلمك أنت يلي حاسس أن أمك ما قامتش بالواجب ناحيتك، بكلمك أنت يلي حاسس أن أبوك ضيعك، بكلمك أنت أنتي يلي حاسة أن أبوك هو السبب في نكستك ونكبتك، بكلمكم كلكم يلي حاسين أن الأب والأم حاسين بقلوبكم في قلوبكم بنغزة تجاه الأب والأم. إياكم، هذه نزغات شياطين. حب أبوك وحب أمك وأخلص لهما وإن آذوك، والله جل جلاله سيخلفك خيرا. دي الأولى. الثانية، التجربة اللي انت خطها بقى في حرمانك من حنان وعطف وإكرام وتربية أبوك وأمك، ما تغلطش نفس الغلطة مع ولادك. ادي ولادك بقى جرعة حنان زيادة، ادي ولادك وقت أطول في التربية، ادي ولادك جرعة اهتمام زيادة، عوض ولادك اللي انت اتحرمت منه في صغرك وخلاك تخرج بهذه العقد النفسية. عايزين نخرج، نريد ان نخرج جيلا لأمة الاسلام جيل خالي من العقد تماما، جيل سليم النفسية ليستطيع هذا الجيل أن يحمل هم الإسلام وأن يتميز بالإسلام وأن ينصر دين الإسلام وأن يرفع راية الإسلام. بيقول إن أول عائق من عوائق التربية انشغال الأب والأم، انشغال الأم بأحوالها والأب بأحواله، وتركوا الأولاد. ظن الأب إن وظيفته إن يجيب لهم فلوس، ظنت الأم انها تطبخ لهم وتوكلهم. لا، مش دي الوظيفة الاساسية. الوظيفة الاساسية تربية هذا الجيل، هو ده. احنا قلنا من البداية خالص اختيار الام ان يختار الرجل مش امرأة انثى لشهوته، وانما يختار اما لاولاده. دايما لازم تميزوا كلامي ان انا بتكلم عن اللي عايزين يدخلوا الجنة الى الفردوس الاعلى، اللي عايز يدخل الجنة. اما اللي عايز يمشيها اي كلام وخلاص وحر، لكن الناس اللي عايزين نأخذهم في طريق الى الجنة، يبقى لما يجي يتزوج بيبحث عن ام لاولاده. الزوجة دي او البنت دي اللي انا بختارها، اللي انا رايح اشوفها، تنفع تطلع لنا امير للمؤمنين؟ العيلة دي ابوها ده وامها ده وامها دي، اخوها ده هيبقى خال اولادي واختها دي هتبقى خال اولادي، البيت ده هينفع
ان زوجتي احيانا تروح تقعد فيه ليله وليلتين وثلاثه مع اولاد يقعدوا فيه ويسمعوا ويشوفوا اللي موجود ده، هذا حال الاختيار. شفت فين؟ اثنين، الزوجه نفسها لما تحمل ازاي بطن الام اول محضن تربوي للطفل، هذه البطن سيسقى فيها دين، وبعدين هيرضع دين. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، وان الرضاع امر فطري، فالامر الشرعي بقى ارضعيه يبقى مناطه شيء اخر. وبعدين الام بقى اللي الطفل في حجرها هيسمع منها ايه، وعينه اول ما تتفتح عليها هيشوف منها ايه، والبيت ده هيبقى شكله ايه. هو ده الطفل السوي اللي احنا بندور عليه، اللي احنا محتاجينه. تعالوا ناخد فاصل دقيقة ونرجع تاني. احبكم في الله.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم ربي أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، اللهم نجينا وأولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم املأ بيوتنا وبيوت المسلمين خيرا وبركة، وادفع عنا وعن المسلمين والمسلمات الهموم والأحزان. اللهم إني أسألك أن تزوج كل من تحتاج إلى الزواج من المسلمات، اللهم ارزقهن زوجا صالحا يكون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. اللهم لين الأبناء للآباء، واللهم لين الآباء والأمهات للأبناء. اللهم اهد قلوب المسلمين أبناء وآباء وأمهات يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوتي أنا أحبكم في الله، كنا نتكلم عن عوائق تربية الأولاد. كنا قلنا أن العائق الأول انشغال الأب والأم، ده مشكلة كبيرة جدا، يجب على الأب أن يفرغ وقتا لأولاده وأن يهتم بهذه القضية. إذا ما كانش عند الأب وقت إن هو يعني يربي اولاده، قصدي لم يرب ينال القسط الكافي من الاب والام في التربية، فليقرأ في هذه المسألة، يقرأ فيها. وفي كتب اسلامية كتير جدا انا بنصح الاب لزوما انه يقرأ كتاب اسمه مسؤولية الاب المسلم، في كتاب مجلد كده رسالة دكتوراه او رسالة ماجستير الله اعلم، مسؤولية الاب المسلم مهمة جدا وطيبة جامعة لشتات الموضوع في مسؤولية الاب. اما الام فالكتب كثيرة جدا في قضية الام، ومنهج الاسلام في تربية الاولاد ده كتاب اظن لاحد ايضا علماء الحديث جمع فيه كل الايات والاحاديث التي تخص تربية الاولاد، فارجو ان يطلع عليه ايضا. الشاهد ان اللي فاته ان يكون عنده علم في تربية الاولاد لم يسمع شيئا. في مجموعة لفضيلة الشيخ محمد اسماعيل المقدم، شيخنا واستاذنا وحبيبنا ربنا يكرمه ويرضى عنه، اسمها محو الامية التربوية، اظنهم حوالي علبتين 16 شريط، حلوين ومهمين ايضا. طبعا الحاجات دي سهل الحصول عليها من النت، اسهل من البحث عنها في المكتبات. الشاهد يا اخوة ان اللي ما عندوش علم في تربية الاولاد سواء الاب او الام يجب، اصل احنا قلنا قبل كده ان تربية الاولاد واجب شرعي، فرض على الاب ان يربي ابنه، والا لو قصر الابن هيجي يوم القيامة على قنطرة القصاص قول يا رب خذ حقي من ابويا لم يربني ستسأل، لان ربنا الرسول صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وربنا قال قوا انفسكم واهليكم نارا، فاذا ما علمتوش اللي ينجو فيه من النار يبقى في الحالة ديك هياخد حقه منك يوم القيامة، وبنتك هتاخد حقها منك يوم القيامة، ابنك هياخد حقه منك يوم القيامة، وبنتك هتاخد حقها منك يوم القيامة، وتقف امام حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، وهو عليم بالسرائر والضمائر سبحانه جل جلاله جل في علاه. العائق الثاني المجتمع والبيئة اللي احنا عايشين فيها، شيء خطير جدا يعني نفسيات الاولاد. وانا نفسي اتكلم في الصلاح النفسي، نفسية من الداخل. المدارس بقت عجيبة جدا، لان الابن قاعد في فصل فيه 30 او 40 من التلاميذ معاه او 20 او اقل او اكثر، بيسمع من هنا ويسمع من هنا ويشوف من هنا ويشوف من هنا، ويشوف المدرس ويشوف المدرسة والسكرتير والسكرتيرة والمدير والمديرة والعامل والكناس وبتاع الكانتين، كل هذا عين الولد مفتوحة بترى كل هذا، وكل ده بيأثر على نفسية الطفل من الداخل. يعني انا مش عارف اقول ايه والله، يعني ينبغي ان نشفق على انفسنا في هذه المسألة، لانها بقت من المصاعب، من المصاعب الخطيرة ان تواجه كل هذا الكم الذي يصب في رأس ابنك. تخيل رأس ابنك مفتوحة كده وكل الدنيا عمالة تكب فيها، وانت مطالب انك تفضي كل ده وتفرزه وتحط الصالح وترمي الباقي. مشكلة كبيرة مش سهلة. طب نقفل على اولادنا ازاي؟ هو ده المطلب، ان احنا نحجم علاقات اولادنا على قد ما نقدر. ده اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، انه منع الصحابة من الانفتاح على اي شيء حتى على كلامه هو، قرآنه بس، منع الصحابة انهم يكتبوا كلامه هو صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ممنوع يقرف كتب اهل الكتاب. لما عمر بن الخطاب جاب الورقة الرسول غضب وقال له امتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا اتباعي. فلذلك كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ان الكل يهتم بالقرآن، القرآن وبس، مفيش حاجة تانية غير القرآن، ينشغل كل الناس بالقرآن. فلو نقدر نعمل مع اولادنا بقى ان يبقى الاتجاه واحد، لان احنا قلنا حين تتعدد مصادر التلقي يحصل الشتات الذهني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم: كتاب انزلناه اليك لكي لا يكون في صدرك في اول سورة الاعراف، لكي لا يكون في صدرك حرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يبقى عشان الواحد ينذر به لازم يبقى ما فيش في صدره حرج، ما يبقاش في صدره حرج. فالطفل لو اوامر ابوه بيتلقاها وفي صدره حرج، لو اوامر امه وتوجيهات امه يتلقاها في صدره حرج منها، ما يعرفش يعمل بها ويمشي بها ويتخذها اسوة ويعيش بها ويعيش عليها لو في صدره حرج. فعشان كده بقول ان يجي الحرج ده في صدره منين؟ انه سامع امور مختلفة. طب نعمل ايه؟ الحل الوحيد تحجيم الولد علاقاته وانفتاحاته، يبقى دايما تحت عيني. وده اللي اوصى بيه ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تربية السلة المؤمنة الاولى، قال: ولا تعد عيناك عنهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ولا تعد عيناك عنهم، هي دي وصيتي ليك في ولادك. ولا تعد عيناك عنهم، خليهم دايما تحت عينك. ولا تعد عيناك عنهم، في خروجه في فسحه في علاقات، تحت عينك، قدام الكمبيوتر، قدام تحت عينك، قدام التلفزيون، في التعامل في بيوت الاهل، تحت عينك، لكي لا يتلقن الولد ما لا يرضي الله. تحت عينك، ولا تعد عيناك عنهم، تحت عينك مع التحجيم الكافي على قد ما تقدر. من العوائق ايضا في تربية الولد الخلافات الاسرية. اذا اردنا ولدا مثاليا فلا بد ان ينشأ في اسرة مثالية. طب نجيب اسرة مثالية دي منين يا عم الشيخ؟ نقول يعني حتى ولم تكن اسرة مثالية فليكن الظاهر امام الاولاد المثاليات قدام الاولاد. نخلي خلافاتنا وزعيقنا ومشاكلنا وبكاء الام وصراخ الاب والمناقشات والمحاسبات بعيدا عن اعين واذان الاطفال بقدر الامكان على قد ما نقدر. لكن لو انفتحت اذان الاطفال على ان في خلافات بين الاب والام، يعني غالبا بيطلع الولد نفسيته مش مستقيمة مهما عمل الاب عشان يصلح صورته، هتفضل صورة ان امه بتبكي في دماغه، او مهما حاولت الام ان تصلح صورة ان الاب قام غضبان ومكلش وخرج زعلان، صورة الاب اللي زعلان دي هتفضل في ذهن الطفل. لذلك لو قدرنا بقدر الامكان ان احنا نرسم قدام الاطفال صورة زوج وزوجة بيحبوا بعض وسعداء ومتفقين، هيبقى ده انفع في تربية الاولاد، انفع كثيرا، انفع كثيرا جدا وادوم في تربية الاولاد. من العوائق ايضا في تربية الاولاد الجهل بالدين، ان يبقى الاب مش دارس فقه او مش قاري عقيدة او مش عارف تفسير، لما يجي الولد يسأله في كلمة في القرآن خد في المدرسة: تبت يدا ابي لهب وتب. يعني احيانا بعض الابناء بيعمل كده، انه سمع المدرس قال له يعني ايه تبت يدا، ويرجع يسأل ابوه ويسأل أم يعني ايه ثبت يده. لو لقاهم ما يعرفوش بتسقط الهيبة. فحتى لو انت ما تعرفش لازم يبقى عندك في البيت كتب، وتعالى يا ابني نشوفها، خد اقرأ، اقرأ لك، افتح كتاب واجاوب الطفل، ولازم اديله اكتر من اللي سأل عنه. كنا خدنا حلقات قبل رمضان في اسئلة طفلك الحرجة، الاسئلة اللي الولد بيسألها احيانا بيبقى في اسئلة حرجة، انا جيت منين، انا اتولدت ازاي، فين ربنا، فين النبي دلوقتي، والى اخره، لو ان مش حرجة فين النبي، لكن فين الشيطان، الشيطان وحش، طب الشيطان بيعمل ايه، طب لما نقول له ربنا هيدخلك النار لو كذبت، طب رب يقول كلمة ان ربنا، في حاجات نقاط حرجة جدا، لابد ان يكون ذهن الاب والام متفتح الى اقصى درجة لقبول نفسية الطفل وعلاجها بطريقة حاسمة دون لف ودوران. مش ينفع نخدع الطفل، ده يحتاج الى علم، ان الاب والام يبقوا على علم، يتعلموا ويفهموا دين ويعرفوا ازاي يتعاملوا مع طفل. الاطفال النهاردة بيتكلموا كلام كبير حقيقي عن تجربة، الاطفال بيتكلموا كلام كبير ويحتاجوا الى ان يعاملوا معاملة الكبار. البداية في تربية الاولاد، احنا قلنا ان نفهم المراحل السنية، بدأنا من سن الولادة، من يوم الولادة الى سن سنتين يبقى ازاي، ومن سنتين لاربعة، والوقت شغالين من سن اربعة الى ستة، الخصائص السنية لهذه المرحلة. قلنا الخصائص السنية في هذه المرحلة من اربعة لستة ان هذا زمن التربية، ولذلك في السن ده بيدخلوا الاطفال الحضانة، لانه يبدأ بالتلقي، بيبدأ في التلقي في الوقت ده. فاول حاجة هنعملها في هذا السن اكرام الطفل. كلما اكرمنا الطفل كلما خرج ونفسه عزيزة. من اول مبادئ الاكرام عدم سب الطفل، ما يسمعش من ابيه كلمة شتيمة، ودي دين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الاصول دي لما اربي عليها الطفل من البداية، سباب ما يسبش، لعان ما يلعنش، كلمة لعنة الله يلعن كذا، يلعن كذا، ولا فاحش، الالفاظ الفاحشة كترت قوي بسبب التلفزيون، مسلسلات والافلام والمسرحيات والاغاني بقى فيها الفاظ فاحشة وبذيئة، الفحش والبزاءة اللي هي الالفاظ التي تنال الاعراض، في الفاظ فاحشة عيب. زمان كنا في بيوت الناس المحترمين يقولوا ايه، عيب، الكلام ده ما يستمعش، الكلام ده ما يتقالش، لحد ما كبرنا وكنا لما نسمع حاجة من دي نقول يعني ايه، لان ما سمعناش قبل كده ابدا. فالفاظ الفحش والبذاء اللي كترت النهاردة وبقى بمنتهى البساطة في برامج الحوارات والتمثيليات والافلام، يا ابن كذا ويا ابن كذا، لا عيب، عيب، الكلام ده ما يصحش ان يدخل اذان اولادنا، فضلا عن انه يصدر من لسان الاب او لسان الام، ما ينفعش. فاول اكرام للطفل الا يهان، ألا يتعرض للسب لأي سبب مهما يكن. أيضا أن يكون الضرب بقدر. والكلام ده قلته بقى كتير من زمان، أن في فروع فقهاء المالكية أنه إذا غلب على الظن أن الضرب لن يأتي بالنتيجة حرم. وربنا شرع قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فقالوا ان المراتب الثلاثة دي توعظها الاول وبعد كده تهجرها تخصمها ثلاثة ايام وبعد كده تضربها. قالوا لو الضرب، لو انت عارف انك لو ضربتها مش هتجيب نتيجة يبقى يحرم ضربها، لان الضرب مش مقصود لذاته وانما مقصود للتأديب، فاذا لم يحصل به الزجر والتأديب فلا يجوز لانه اذى، ولانه الضرب من التعزير الذي لا يثبت الا بشرع، لا يجوز الا بشرع، لا يجوز الا بدين. فكذلك مع الاولاد، انا قلت لكم القصة دي قبل كده، معاذ ابني ده وهو صغير كده كان في عنده 5 سنوات قبل ما يدخل اولى ابتدائي، وكنا جايبين لهم محفظ في القرآن، فالمهم كان اللي ما يحفظ يضربه 5 ضربات على ايده. في مرة احفظ يا معاذ عشان المدرس جاي كمان ساعة، قال كلهم 5 وصي وخلاص، هو عارف اخرتها، فعشان كده ما بقتش عنده مشكلة. يعني هي ايدينا ديك ربنا خلقها لنا بس عشان نضرب عليها، كان التساؤل يعني. فالشاهد ايه، انه ان احنا عايزين ما يبقاش الضرب وسيلة معروفة، وانما اظل اهدد بالضرب. الضرب مهما قال بتوع التربية في زماننا هم حرين يقولوا، نبينا قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله صلى الله عليه وسلم، وقوله مقدم على قول كل البشر ولو اجتمع من بأقطارها. سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم علق الصوت بحيث يراه أهل البيت، قال اللي في عصايا محطوطة كده عشان الولد، ولد ها، وامه كذلك ها، ما بقولش بيقول هدد بالضرب دائما وما تضربش. ميداني بيقول الوقت انتهى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور.